بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تكلمنا في الدرس السابق في صناعة البرهان، والآن نتكلم في صناعة أخرى وهي صناعة الجدل. يقول تعريف الجدل: الجدل صناعة، يعني مهارة. تعبير صناعة يعني مهارة، فن. هذه المهارة، هذه الصناعة تمكن الإنسان من إقامة الحجج المؤلفة من المسلمات. الجدل الذي الآن يعبر عنه النقاش، أو يعبر عنه بالمناظرة، والجدل يمكن أن يستخدم في الحق وممكن أن يستخدم في الباطل. طالب العلم، طالب المنطق، دارس المنطق طبعا يريد أن يستخدمه في الحق لا شك. يقول: هذه الصناعة إذا أتقنها الإنسان وصار جدليا يتمكن من أن يقيم الحجج، يقيم الحجة على أي أمر هو يريده. ولهذا الإنسان ممكن أن يقيم الحجة في الأمور الدينية على معتقداته الحقة، ممكن أن يقيم طبعا لإثباتها، وممكن أن يقيم الشخص الحجة المحامي لإثبات براءة مثلا من هو يحامي عنه. السياسي يقيم الحجة لإثبات أن القرار الذي اتخذه صحيحا، أو للدفاع عن سياسته، وهكذا. الذي عنده أتباع أيضا يستخدم الجدل في إقناع أتباعه بصحة موقفه، وبالعكس ممكن أيضا يستخدم الجدل لإبطال معتقدات الخصوم. كما قلنا، الشخص العالم الديني ممكن أنه يستخدم الجدل لإبطال معتقدات الخصم الذي يختلف معه في العقيدة، أو المحامي لإبطال ما يقوله الطرف الثاني في إدانة موكله مثلا، أو السياسي لإثبات إبطال ما يقوله أعداؤه وخصماؤه، وهكذا. قال: هذه الصناعة تمكن الإنسان من إقامة الحجج، لكن هذه الحجج هل هي مؤلفة من اليقينيات؟ إذا كانت مؤلفة من اليقينيات يكون برهان، الصناعة الأولى التي تكلمنا فيها. يقول: لا، هذه مؤلفة من المسلمات، مسلمات أو مشهورات. وليس المسلمات بالضرورة تكون يقينية، ونحن سبق أن قلنا ذلك وبيناه. مسلمات يعني ما تسألم عليه طائفة، جماعة، أشخاص تسالموا عليه، قد يكون حقا وقد يكون باطلا، فهو يستخدم هذه المسلمات. قال: تمكن الإنسان من إقامة الحجج، هذا إذا يريد إثبات شيء أو من ردها. يرد الحجج التي للخصوم. قال: حسب الإرادة. هو ماذا يريد؟ يريد إثبات معتقداته، عليه أن يقيم الحجج على معتقداته. يريد إبطال معتقدات الخصوم، عليه أن يرد حجج الخصوم. ومن الاحتراز، يعني أولا نقيم الحجة على ما نعتقد. ثانيا نرد معتقدات الخصوم. ثالثا تمكن الإنسان أيضا من الاحتراز عن لزوم المناقضة في المحافظة على الوضع. الوضع ما هو؟ هو شرحه. الوضع كل رأي تتبناه، كل رأي تتبناه سواء كان معتقدا لك، شيء تعتقده فعلا تتبناه لأنك تعتقده في أمور العقيدة وفي أمور الدين، هذا شيء أنت تعتقده، هذا نسميه وضع، رأي تتبنى، معتقد تعتقد به أو لا تلتزم به. ليس بالضرورة الرأي الذي تلتزم به أنت تعتقد به. يعني الآن نحن نلاحظ لما نقرأ التاريخ نجد أن أعداء الأنبياء، أعداء الأئمة كانوا يلتزمون بأقوال بآراء، لكنهم في دخيلة أنفسهم لا يعتقدون بهذه الآراء التي التزموا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هم يقولون لهذا ليس بنبي، خلاص التزم بهذا الوضع بهذا الرأي، تبنى هذا الرأي، لكن هو في دخيلة نفسه يعتقد أنه فعلا هذا نبي، لكن هو يريد، عنده مصلحة، عنده أتباع تقتضي أن يلتزم بقول هو لا يعتقد به. فإذا الجدل قال يفيد في الاحتراز عن لزوم المناقضة حتى لا تتناقض أوضاعك. يعني أنت تتبنى رأي وتقول شيء ثاني، تهافت تناقض، فلما يجي شخص يقول أنت تقول لنا افعلوا كذا ثم تفعل كذا، أنت تلتزم بهذا القول ثم تقول كذا وكذا، هذا يناقض. فأنت تقول لا، أنا إنما قلت كذا وكذا، هذا لا يعارض ما قلته. تستفيد من ماذا؟ من الجدل، حتى لا يظهر أي مناقضة في وضعك، في آرائك التي تتبناها أو تعتقد بها أو تلتزم بها. قال ومن الاحتراز عن لزوم المناقضة، أنه لأن إذا قلت هذا الرأي الأول والثاني يلزم تناقض، أنت لا تحترز عن أن يلزمك تناقض في أن تحافظ على وضعك، في تحافظ على رأيك، الرأي اللي تبنيته، الرأي الذي ذهبت إليه تحافظ عليه. فلو أنه صدر منك قول آخر يظهر أنه يعارض وضعك، يعارض الرأي الذي تبنيته، فأنت تدافع، يعني تستخدم الجدل لإثبات أنه لا مناقضة بين ما قلته وبين الرأي الذي أتبناه. والمراد من الوضع هنا الرأي المعتقد به، تعتقد به فعلا أن تعتقد به، أو الرأي الملتزم به. كيف؟ قال كالمذاهب والملل والنحل، هذه آراء إيش؟ ممكن أن تعتقد بها وممكن لا ما تعتقد بها في دخيلة نفسك وإنما تتبنها في الخارج، والآراء السياسية والآراء الاجتماعية وما إلى ذلك. ربما واحد تجدونه متحمس أشد الحماسة من أجل أن يدافع عن سياسي، أن يشيد بسياسي مثلا حاكم أو غير ذلك، لكن هو في دخيلة نفسه لا يعتقد بما يقول، لكنه في الخارج التزم بذلك. والإنسان كما يعتنق الرأي ويدافع عنه لأنه عقيدته، قد يعتنقه يلتزم به لكن لغرض آخر، لا لأنه عقيدة ومقتنع به فيتعصب له ويلتزمه، وإن لم يكن عقيدة له وإن لم يكن مقتنعا به. المهم أنك تحافظ على هذا الوضع، هذا الرأي الذي تبنيته، سواء اعتقدت به أو التزمت به. مبادئ الجدل، يعني ما هي الأشياء التي نستخدمها في الجدل؟ نحن قلنا فيما تقدم المسلمات، أيضا طبعا هنا يبين أنه بالإضافة إلى المسلمات أيضا المشهورات. قال إن مبادئ الجدل الأول، مبادئ يعني الأشياء التي يتكون منها الجمل الجدلية، يعني الصغرى الكبرى، هذه مبادئ للجدل تتكون من أي شيء؟ قال من مشهورات ومن مسلمات. هذه المبادئ من مبادئ الجدل الأولية التي تعتمد عليها هذه الصناعة هي المشهورات والمسلمات. هو الآن لما قال مشهورات، فالشيء المشهور يختلف، يعني في مشهور عند الناس أنت مهما تحاول لا تستطيع أن تثنيهم عن أن لا يعتقدوا به، لأن في أشياء مشهورة عندنا، لكن لا تستطيع أن تغير آراء الناس فيها. وهناك مشهورات تستطيع أن تغير آراء الناس فيها، كما يقولون رب مشهور لا أصل له، مشهور صحيح لكن لما تأتي وتتأمل فيه وتبحث فيه يمكن أن تغير آراء الآخرين، وهذه الآراء تبدلها من الاعتقاد بهذا المشهور إلى الاعتقاد بنقيضه. يقول ثم لا يخفى أنه ليس كل ما يسمى مشهورا هو من مبادئ الجدل تستطيع أن تستخدمه في الجدل، لا، ممكن يكون مشهور لا تعتمد عليه في الجدل، لا تستخدمه، فإن الشهرة تختلف بحسب اختلاف الأسباب. ما هو السبب الذي جعل هذا الشيء مشهور؟ ربما هناك سبب جعل قولا رأيا معتقدا مشهورا، وهناك أسباب أخرى جعلت معتقد آخر مشهور، يعني ليس بالضرورة أن تكون الأسباب هي نفس الأسباب. قال فإن الشهرة تختلف بحسب اختلاف الأسباب. تختلف في أي شيء؟ قال في كيفية تأثيرها. يعني هناك مشهور بسبب أسباب معينة صار مشهورا عند الناس بحيث لا تستطيع أن تبدله، وهناك مشهور آخر لكن الأسباب التي جعلته مشهورا أسباب ضعيفة، فممكن أن تبدل هذا المشهور أو أن تغير آراء الآخرين في هذا المشهور. يقول الشهرة إذن تختلف باختلاف الأسباب التي جعلت هذا الشيء مشهور بحيث سببت الشهرة وأثرت الشهرة وصار هذا القول كما قلنا مشهورا. وبهذا الاعتبار تنقسم المشهورات إلى ثلاثة أقسام بحسب إيش؟ الأسباب التي جعلت هذا الرأي أو هذا الأمر مشهورا. أولا المشهورات الحقيقية، فعلا هذه أمور مشهورة وهي التي لا تزول شهرتها بعد التعقيد والتأمل فيها. يعني لو أنك حاولت أن تتأمل في هذه الأشياء المشهورة، مثلا افترض الآن أن العدل حسن، هذه الأشياء المشهورة أن العدل أمر حسن، لو حاولت أن تبدل آراء الناس، أن تفكر في نفسك هل يمكن أن يكون العدل سيء؟ ربما، بل لا تستطيع أن تغير ذلك، أن تزيل هذه الشهرة، وأن تعتقد بدل من أن يكون العدل حسن يصبح ماذا؟ العدل سيء. فهذه لا تزول شهرتها. المشهورات الثانية، المشهورات الظاهرية، حسب الظاهر مشهورة، لكن هي كما قلنا لا أصل لها. يعني لما تطرح على الناس صح، ربما الناس تتلقاها. مثلا الآن كثير من الكلمات التي تتردد على الألسن، يد الله مع الجماعة، خلاص الجماعة أنت وياهم، لا تصير منفرد، لا تصير شاذ. زين، إذا جماعة على باطل، هل أنا أقول يد الله مع الجماعة مع الباطل؟ ليس صحيحا. هذه من الأقوال المشهورة، أو انصر أخاك ظالما أو مظلوم، يعني بهذا المعنى. لأن في حديث هكذا يقول نعم ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تردعه عن ظلمه، يعني ردعه عن الظلم هذا نصر له. لكن لا، في بعضهم أو في الجاهلية مثلا عندهم لا، يقول هذا مو ابن عمك، هذا مو من عشيرتك، هذا مو من قبيلتك، مو من أرحامك، لازم تنصره، حق أو باطل. انصر أخاك ظالما أو مظلم، حتى لو ظالم وأنت تعلم أنه ظالم، لازم تنصره وتقف وياه وتقوي موقفه. هذا ليس بصحيح. هذه مشهورات في بادئ الرأي مشهورة، لكن التي تزول شهرتها بعد التعقيب والتأمل، مثل قولهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فإنه يقابله المشهور الحقيقي. يعني قول مشهور آخر، وهو لا تنصر الظالم وإن كان أخاك، كونا للظالم خصما وللمظلوم عون. هذا صحيح، حتى لو أخي إذا كان هو ظالم كيف أقف معه وأقوي موقفه؟ فإذا هذا مشهور، لكن مع التأمل يزول. الثالث، الشبيهة بالمشهورات. شبيهة بالمشهورات وهي التي تحصل، يعني ليست مشهورة، يعني صارت ظروف جعلت شيئا مشهورا. طبعا لما نقول نتكلم في المشهورات أعم من الأقوال، قد ممكن أفعال، بعض الأحيان فعل يشتهر بين، شوف ناس يلبسون لباس معين في زمان معين، لماذا؟ لأنه فيه إما بسبب وسائل الإعلام، وسائل الإعلام حسنت إلى الناس شيء معين، يعني إما لباس، إما شكل، إما أي شيء، يعني قصة شاعر وهكذا، فتصير مشهورة عند الناس وبعد ذلك تزول بزوال سببها. كما الآن هو يمثل، طبعا هذا هو تلخيص إلى كتاب المنطق إلى الشيخ المظفر رحمه الله. ففي زمان الشيخ المظفر رحمه الله صار هناك شيء، يعني ظاهرة مشهورة خصوصا في البلاد المصرية، وهو الشوارب الغليظة، شارب هكذا عريض ثم في الطرف ضعيف ومفتول هكذا إلى الأعلى. إذا تلاحظون صورة مصطفى لطفي المنفلوطي صاحب النظرات والعبرات، وأيضا محمود سامي البارودي الشاعر محمود سامي البارودي وغيرهم من الذين عاشوا في تلك الفترة، شواربهم هكذا غليظة من فوق ومن تحت رفيعة وصائر هكذا ضخمة، يعني بسبب ماذا؟ هذه صارت ظاهرة مشهورة بسبب أنه كان الحكام، يعني الحكام مصر كانوا هكذا شواربهم، الملك يعني قبل الملك فاروق وغيره، يمكن الملك فاروق أيضا، فكانت شواربهم بهذا النحو، فلذلك صار الناس شواربهم أيضا بهذا النحو، صار شيء مشهور. لكن الآن لما تأتي لا تجد هذا النوع من الشوارب، لأنه زال بزوال سببه. قال: وهي التي تحصل شهرتها بسبب عارض غير لازم، تزول هذه الشهرة بزواله، فتكون شهرتها في وقت دون وقت وحال دون حال، مثل استحسان الناس في العصر المتقدم لإطلاق الشوارب، أنه يجعل كل ما ضخم الشارب كل ما هذا يدل على الرجولة، تقليدا لبعض الملوك والأمراء. فلما زال هذا السبب زالت هذه العادة وزال الاستحسان. إذن الآن عندنا ثلاثة أنواع من المشهورات. يقول: ولا يصلح للجدل إلا القسم الأول دون الأخيرين، وهي المشهورات الحقيقية التي لا تزول، لأنك في مقام جدل، لا أنك تطرح مشهور عند الناس وينقضه هذا الطرف الثاني الذي تجادله. أما الظاهرية، يعني المشهورات الظاهرية، فإنما تنفع فقط في صناعة الخطابة. في صناعة الخطابة، يعني الخطابة يراد منها ماذا؟ التأثير على الجمهور. فإذا كان شيء مشهور عندهم وهذا المشهور ليس مشهورا حقيقيا، تستطيع أن تستخدمه في التأثير على الجمهور. وأما الشبيهة بالمشهورات فنفعها خاص بالمشاغبة. المشاغبة يعني إذا شخص يطرح رأي وأنت تشغب عليه من أجل إبطال رأيه، هذا في صناعة إيش؟ المغالطة. يعني الآن لما شخص افترض أن عنده رأي، عليكم السلام، عنده رأي في أي قضية وأنت تريد تقول: لا هذا رجل، انظروا إلى شواربه، انظروا إلى كذا، هذا إيش؟ في مسألة المغالطة من أجل أن تغالط الآخرين. قال معنى الموضع: إذن الآن نحن فهمنا أن صناعة الجدل هذه مهمة في الأمور التي قلناها: إثبات الآراء، رد آراء المخالفين، والمحافظة على الوضع. هناك وضع وهناك موضع. الوضع فهمنا، الوضع قلنا هو الرأي الذي تتبناه أو تلتزم به، تعتقد به أو تلتزم به. وأما الموضع، هذه كلمة مهمة في المسائل في صناعة الجدل. المراد بالموضع هو الأصل أو القاعدة. يعني أنت لما تريد أن تحاور الطرف الآخر وأن تجادل أي طرف، طبعا الغرض من المجادلة الجدل كما قلنا إثبات الآراء للآخرين، وأيضا نقض آراء الآخرين، المحافظة على آرائك التي تتبناها للآخرين. فالمهم هو إقناع الخصوم، إقناع الأتباع كما قلنا. لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى حصيلة. لابد أن يكون عندك حصيلة من المشهورات. ربما هذه المشهورات والمسلمات لا تكون حاضرة عندك في وقت الجدل، لأنه الجدل ملكة وصناعة ومهارة، فهذه تحتاج منك إلى إيش؟ إلى عدة ملكات، إلى عدة أمور، عدة صفات. أن تكون مثلا سريع البديهة، لما يقول لك رأي أنت سر بسرعة تعرف كيف تنقض هذا الرأي الذي عند الخصم. وأن تلتفت إلى الخلل الذي يقوله، وأيضا يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى قوة في الصوت، مباغتة بالصوت العالي، يعني متى تستخدم الصوت العالي ومتى تستخدم الصوت المنخفض حتى تهزم الخصم. لكن يقول هناك شيء يسمى الموضع. الموضع يعني الأصول والقواعد. تكون أصول عندك، يعني بدل ما الآن أنت تحتاج إلى 50 قاعدة، هذه خمسين قضية مشهورة أو 50 قضية مسلمة ربما لا تحفظها، ربما تغيب عنك في وقت الحاجة تزول. لذلك هنا تحتاج إلى ما يسمى الموضع. الموضع يعني أصول وقواعد، هذه تتفرع منها قضايا مشهورة كثيرة. يقول للتعبير بالموضع أهمية خاصة في هذه الصناعة، فينبغي أن نتقن جيدا معنى هذه اللفظة. الموضع باصطلاح هذه الصناعة، يعني في علم الجدل، في صناعة الجدل في علم المنطق، هو الأصل أو القاعدة. عندك قاعدة كلية تتفرع منها قضايا مشهورة، بدل ما تحفظ 30-50 قضية مشهورة، تحفظ قاعدة، يعني موضع الذي هو أصل وقاعدة يتفرع منه 30 قضية مشهورة. ولا يشترط في الأصل الذي هو الموضع أن يكون في نفسه مشهورا، هو يتفرع عنه قضايا مشهورة، أما هو مشهور لا، مو لازم، فقد يكون مشهورا وقد لا يكون مشهورا. نمثل بمثال لهذا الوضع. يقول إذا مثال الموضع قولهم إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع كان ضده الآخر موجودا في ضد ذلك الموضوع. هذا موضع، هذه قاعدة. هذه القاعدة قال، فهذه القاعدة تسمى موضعا لأنه تنشعب منها عدة أحكام مشهورة تدخل تحتها. أولا نريد أن نفهم، إذا كان أحد الضدين، يعني مثلا نأتي إلى الإحسان ضده ماذا؟ الإساءة. أحد الضدين الإحسان موجود في موضوع الإحسان إلى الأصدقاء، الإحسان إلى الأصدقاء حسن، كان ضده، ضد الإحسان الإساءة، موجودا في ضد ذلك الموضوع، ضد الأصدقاء العداء. نقول فالإساءة إلى الأعداء حسنة، كما أن هذا موجود هنا أنه حسن، هذا أيضا موجود هنا. يقول مثل قولهم إذا كان الإحسان للأصدقاء حسنا فالإساءة إلى الأعداء حسنة أيضا، وقولهم إذا كانت معاشرة الجهال مذمومة، هنا معاشرة ضدها شخص تعاشرة، شخص الذي تقاطعه، الجهال ضده العلماء، إذا كانت معاشرة الجهال مذمومة فمقاطعة العلماء مذمومة أيضا. تلاحظون هذه الموضع، هذا الآن استخرجنا منه قضيتين مشهورتين وهكذا. إذا كانت مثلا نقول إذا كان محاربة أعداء الدين حسنة أو واجبة؟ إذا كانت محاربة أعداء الدين واجبة فمناصرة أولياء الدين واجبة. شوف محاربة مناصرة أعداء الدين أولياء الدين مثلا أو أتباع الدين وهكذا. يقول فائدة الموضوع، لماذا نحتاج إلى هذه المواضع؟ يقول كما قلنا من أجل أنه تحصر عندك القضايا المشهورة بحيث أنه لا تغيب عنك، يعني يكون لما تحفظ ثلاث مواضع هذا يسهل عليك أنك تستخرج من كل موضع مثلا 10 قضايا مشهورة، بخلاف لو أنه قيل لك احفظ 30 قضية مشهورة فربما الكثير منها يغيب عن ذهنك وقت الجدل. الفائدة من الموضع هي أن صاحب هذه الصناعة يستطيع أن يعد المواضع ويحفظها، يجهزها، يعد يعني يجهزها ويحفظها عنده أصولا وقواعد عامة. لماذا يحتاج يحفظها؟ ليستنبط منها المشهورات النافعة له في الجدل، يستخرج منها قضايا مشهورة كثيرة يستفيد منها في الجدل عند الحاجة للإبطال، لإبطال آراء الخصوم أو إثبات الآراء التي يتبناها هو. وإحصاء المواضع وهي القواعد العامة أسهل، لأن لما تجعل لك 4 مواضع 5 مواضع أسهل وأجدى في التذكر من إحصاء جزئيات تلك المواضع وهي القضايا المشهورة المتفرعة عن تلك المواضع. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.